الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. المبحث السابع، قال: الاستعمال حقيقي ومجازي. كنا نتكلم في الوضع، في وضع اللفظ بمعناه. الآن نتكلم في مرحلة لاحقة وهي الاستعمال. استعمال اللفظ في المعنى على أقسام ثلاثة: إما استعمال حقيقي أو مجازي أو غلط. أما الاستعمال الحقيقي فهو استعمال اللفظ في معناه الموضوع له، كاستعمال مثلا لفظ الأسد في الحيوان المخصوص. وأما الاستعمال المجازي فهو استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له. عليكم السلام ورحمة الله. استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له لأجل مناسبة وعلاقة بين المعنى الموضوع له وبين هذا المعنى الآخر المستعمل فيه، مثل استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، فإن لفظ الأسد لم يوضع للرجل الشجاع وإنما وضع للحيوان المخصوص، ولكن الرجل الشجاع هذا المعنى المستعمل فيه له علاقة ومناسبة مع الحيوان المخصوص المعنى الموضوع له. شنو هاي العلاقة؟ المشابهة في الشجاعة، هذا يسمى استعمال مجازي. وأما الغلط فهو استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له أيضا، يعني كالمجازي. قسم الثاني هو استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له أيضا، ولكن من دون علاقة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المستعمل فيه، ماكو علاقة. مثل استعمال لفظ الأسد في الجدار، لا توجد علاقة بين المعنى الموضوع له الحيوان المخصوص الموضوع له لفظ الأسد وبين المعنى المستعمل فيه وهو الجدار، هذا يسمى غلط. فالغلط يشترك مع المجاز بأن كل منهما استعمال في غير الموضوع له، ويختلف عن المجاز بأن المجاز استعمال في الغير مع علاقة، بينما الغلط من دون علاقة. هذا كله ينبغي أن يكون واضحا، كلامنا ليس فيه، وإنما هذا المبحث معقود لأجل هنا النقطة. الغرض من مبحثنا هذا هو هذا، شنو؟ لأجل أن نبين بأن الاستعمال المجازي القسم الثاني المتوقف على العلاقة، هل أن تلك العلاقة علاقة لابد أن ينص عليها الواضع، أو أن العلاقة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المستعمل فيه علاقة تابعة للذوق السليم وإن لم ينص عليها الواضع؟ وياي؟ فإذا كانت العلاقة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى مستعمل فيه في المجاز هي علاقة خاصة، هي علاقة خاصة أعني التي نص عليها الواضع، لابد من مراجعة العلاقات المذكورة للواضع، كأن نرجع إلى علم المعاني ونلاحظ شنو العلاقات هناك المذكورة في علم المعاني بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي، كعلاقة مثلا المشابهة، هذا مثال المتقدم، بين الأسد والرجل الشجاع، أو علاقة الجزئية والكلية كإطلاق لفظ العين على الجاسوس، والجاسوس شنو عين؟ لو جزء من الجاسوس العين جزء، فنطلق العين الذي هو جزء على الكل، أو علاقة الأيلولة ما يؤول إليه الشيء، قال إني أراني أعصر خمرا، هو يعصر خمر، خمر شلون ينعصر؟ يعصر عنب، العنب يؤول إلى الخمر، فأطلق لفظ الخمر على العنب باعتبار أن العنب سيؤول إليه،
يعني يتحول إلى
يتحول. كون نراجع العلاقات وغيرها مذكورة جملة من العلاقات، هذا يمتى؟ إذا التزمنا بأن العلاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي هي علاقة خاصة، يعني خصوص ما نص عليه الواضع، فالواضع عندما وضع اللفظ لمعناه قال أضع هذا اللفظ بهذا المعنى ويصح استعمال مجازا في كذا وكذا وكذا وكذا، يصح استعمال مجازا في جزئه، يصح استعمال مجازا بما هو مشابه له، يصح استعمال مجازا فيما يؤول إليه، كون هيش يقول الواضع. إيه لابد أن نراجع علاقات الواضح،
نتبع قوانينه،
نتبع العلاقات اللي قالها، فغير العلاقات التي نص عليها شنو؟ لا يصح الاستعمال مجازا فيها، واضح؟ العلاقات اللي ما نص عليها الواضح ما يصح بعدها، ما يصير مجاز، وإنما يصير غلط. هذا إذا التزمنا
أن الواضع جعل،
لأن العلاقة هي خصوص ما نص عليه الواضع في الاستعمال المجازي، وأما إذا التزمنا بأن العلاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي ليست خصوص ما نص عليه الواضع، وإنما ما يدركه الذوق السليم، ما يراه الذوق السليم مناسبا، فإذا التزمنا بذلك فلا حاجة أن نقتصر على ما ذكره الواضح. واضح إن شاء الله؟ فالإنسان بذوق السليم، بما أنه إنسان عربي مارس هذه اللغة، يعرف بأن هذا المعنى يناسبه ذاك المعنى، فيصح استعمال هذا اللفظ الموضوع للمعنى الأول في المناسب له، لا حاجة أن نقتصر على العلاقات التي ذكرها الحلوة. هذا هو محل كلامنا. فشنو عندنا؟ ما بينا ما هو الصحيح قولان في المسألة. قال
في آخر حلقة نكتبها ما هو حامل أطلته ليقول وجوب العلاقة بالجعجع،
ما أطلنا يقول إذا فإذا ما لحد الآن، بس بس الشرطية تصدق وإن كذب وإن كذب طرفاها، الشرطية تصدق وإن كذب طرفاها.
يعني شيء مش
يعني أنا أقول إذا كان هناك جبل من ذهب لفلان فهو غني، خب أول في جبل ذهب ماكو، ثاني فلان هم مو غني، الطرفان كل منهما ما كاذب، ولكن الشرطية صادقة مو صادقة؟ فعلا إذا كان له جبل من ذهب فهو غني، فالشرطية تصدق وإن كذب طرفاها. أنا أقول هيك، إذا كانت العلاقة ليست خاصة بما اشترطه الواضع، وإنما العلاقة هي ما استحسنه الذوق السليم، فلا حاجة أن نختص بالعلاقات التي ذكرها الواضع. هذا الكاني ما بطلت شيء لحد الآن، أقول فإذا فإذا، واضح إن شاء الله؟ إذا فكذا فقط. قولان في المسألة. القول الأول المشهور ذهب إلى الأول، يعني أحسن إن العلاقات بين إن العلاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي هي خصوص العلاقة التي ذكرها الواضع. القول الثاني اختاره المصنف تبعا لصاحب الكفاية ولصاحب القوانين، وهو القول الثاني العلاقات أحسنهما استحسنه الذوق السليم، هذا هو القول الثاني.
الأول من قاله
المشهور
صاحب الكفاية، هذا وين المصنف؟
صاحب الكفاية صاحب القوانين. الحق المصنف يختار الحق أنه هو القول الثاني ويستدل عليه بدليل ومؤيد. الآن راح نفصل سيدا، الدليل هو لو كانت الدليل شنو وجهه على الثاني أنه الذوق السليم، العلاقات تابعة للذوق السليم لا إلى ما اشترطه الواضع وما ذكره الواضع. الدليل هو أنه لو كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي علاقة خاصة بما اشترطه الواضع وبما ذكره الواضع، لو كان كذلك جواب لو لدار صحة الاستعمال المجازي مدار تلك العلاقات، دار مدارها وجودا وعدما. استعمال المجازي مدار هاي العلاقات اللي ذكرها الواضع وجودا وعدما، يعني اذا وجدت العلاقات اللي ذكرها الواضع فالاستعمال ايش بيه؟ صحيح. لو كان الاستعمال ما بيه علاقة من العلاقات التي ذكرها الواضع فالاستعمال ليس بصحيح. ليش؟ هذا مقتضى التوقف. انت تقول العلاقات في الاستعمال المجازي هي خصوص العلاقات اللي ذكرها الواضع، هاي العلاقات هي المصححة لاستعمال المجازي، يعني أن صحة الاستعمال المجازي يدور مدارها، صح لو لا؟ هذا مقتضى التوقف. وإلا لو كان صحة الاستعمال، لو كان الاستعمال المجازي يصح حتى مع عدم وجودها، هذا خلاف التوقف، صح ولا لا؟ هو يقول صحة الاستعمال المجازي متوقفة على هاي العلاقات. خب إذا كانت متوقفة، إذا وجدت هاي العلاقات صح الاستعمال المجازي، إذا لم توجد لم يصح الاستعمال المجازي. هذا مختلف التوقف. فنقول لو كانت صحة الاستعمال المجازي متوقفة على العلاقات التي ذكرها الواضع لدارت الصحة، صحة الاستعمال المجازي مدار تلك العلاقات، والحال أن الصحة لا تدور مدار تلك العلاقات. ليش؟ لما هو المدرك بالوجدان من صحة استعمال بعض الألفاظ في المعاني في غير معناها الموضوع له، مع عدم وجود بعض، مع عدم وجود ما اشترطه أو ما ذكره الواضع من العلاقات. بالوجدان نجد أنه يصح. كما أنه نجد عدم صحة استعمال بعض الألفاظ في غير معناها مع وجود أحسنت بعض العلاقات اللي اشترطها الواضع.
عدم صحة،
عدم الصحة لا يصح مع وجود بعض العلاقات، يعني هذا يعني أن الصحة لا تدور مدار العلاقة، العلاقة موجودة اللي اشترط الواضع اللي ذكر الواضع، مع ذلك لا يصح الاستعمال. هذا يعني أن صحة الاستعمال لا تدور مدار العلاقات اللي ذكرها الواضع، وإنما تدور مدار الذوق السليم. مثلا إذا كان بين زيد وبين حماره أجلكم الله علاقة فهو ملازم له، وياي دائما يستعمل في أسفاره في تنقله حله وترحاله، فزيد حال والحمار أجلكم الله عليكم السلام الله محل، مو يحل عليه، هاي علاقة من علاقات الحال والمحل، هي علاقة من العلاقات المذكورة في علم المعاني، علاقة الحال والمحل. مع ذلك مع وجود هذه العلاقة هل ترى صحة استعمال لفظ أحدهما في الآخر؟ وياي الذوق السليم يرى صحة هذا الاستعمال؟ لا، مع أن العلاقة موجودة. هذا يعني أن صحة الاستعمال المجازي لا يدور مدار العلاقة المذكورة في علم المعاني مذكورة الواضع، ما يعني عدم توقف صحة الاستعمال المجازي على تلك العلاقة، وإنما تدور صحة. الآن بطلنا القول الأول، خب يتعين القول الثاني، صح؟
نعم.
أو بالعكس بطلنا ثاني في تعيين الأول، ونقدر هم نستدل على الأول نفس الوقت، وهو أنه نلاحظ أن الصحة تدور، صحة استعمال مجازي تدور مدار الذوق السليم، واضح؟ فما يراه الذوق السليم صحيحا فهو استعمال مجازي، وما يراه الذوق السليم غير صحيح فهو استعمال لا يصح استعماله. واضح إن شاء الله؟ الدليل على أن المدار مدار الذوق السليم.
هذا لا يمكن استعمال المجاز فيه ليس بعموم العلاقة. مثلا لو احنا صار عندنا التزام عقلي بانه مثلا يعني باب مثال مثلا الطلبات الخاصة احنا ايش نقول مثلا؟ نقول زيد وعمر. اذا مثلا حضر زيد حضر عمر. فاقدر مثلا اقول الالتزام صار عندنا دائما هذا من يحضر زيد يحضر عمر لا شك. طبعا مو عقلي التزام عقلي هذا يعتبر. فلما نعبر عن مجيء عمر نقدر نعبر عن مجيء عمر مجازا بأن مثلا المجيء زيد شوف زيد يقول مجيء عمر لا يمكن يعني قصدي أن نستعمل المجاز مو في عموم أنه لو صار علاقة مثلا بين زيد وحمار طبعا لا يجوز استعمال المجاز لا يجوز استعمال المجاز في خصوص مورد مشترك بينهم
واضح
أنا ما
فهمت انت اشكلوا على هذا المثال يقولوا هذا ليست العلاقة موجودة موجودة العلاقة مع ذلك لم يصح الاستعمال مثال ونقض واضح هذا على كون العلاقة تدور مدار ما شرطه الواضع او ما وضعه واضح النقض عليه هذا هو الدليل المؤيد لكون المدار في الاستعمال المجازي على ما يستحسنه الذوق السليم هو أن نجد في جميع اللغات لا أقل إذا استكثرنا جميع أغلب اللغات نجد أن نفس اللفظ الذي يستعمل مجازا في معنى هنا في اللغة العربية يعني في معنى آخر هذا نفسه أيضا الموضوع بذلك المعنى يستعمل في اللغة أخرى نفس اللفظ الموضوع لمعنى هنا ويستعمل في معنى مو نفس اللفظ نفس اللفظ الموضوع لهذا المعنى في لغتنا ويستعمل في معنى آخر في اللغة الأخرى نفس هذا أيضا شنو نفس ذلك اللفظ أو نفس اللفظ الموضوع لمعنى في لغتهم يستعمل في معنى آخر أو في المجاز اللي استعملنا إحنا مثلا بلغتنا إحنا عندنا لفظ موضوع للحيوان المفترس الزائر صح هذا معنى عد معنى آخر مجاز
الحيوان المفترس
زائر الأسد له بس أنا ما أريد أجيب لفظ الأسد أقول هذا المعنى هذا المعنى اللي هو الأسد الحيوان الزائر جنس وفصل أكو معنى مجازي إليه أو إلى علاقة وياه وهو الرجل الشجاع في كل اللغات اللفظ الموضوع لهذا المعنى الأول وهو الحيوان الزائر يستعمل مجازا وين؟ في الرجل الشجاع في لغتنا احنا اللفظ الأسد هو موضوع علما الحيوان الزائر يستعمل وين مجازا؟ في الرجل الشجاع في اللغات الأخرى من روح مثلا الفارسية الإنجليزية الكذا شنو سيدنا الفارس الأسد؟
شير
نفسه هو يستعمل مجازا وين في الرجل الشجاع كذلك في اللغات الأخرى هذا شو يدلل على أن الذوق السليم خب هذا كما موجود عند أهل اللغة العربية موجود وين عند غير أهل اللغة العربية لذلك شنو لذلك صح هذا ولذلك وجد نفس هذا المجاز في جميع اللغات هذا يعني أن صحة هذا الاستعمال تابع للذوق السليم لأن هذا الذوق السليم موجود وين؟ موجود في كل أبناء البشر بخلاف لو كانت صحة الاستعمال تابع علما تابع لإرادة الواضع فإن الواضع شخص واحد على ما انتهينا إلى شخص أو أشخاص وياي فلعل هؤلاء لا يلتفتون علما لا يلتفون إلى نفس هاي النكتة وهي صحة استعمال الأسد مثلا مجازا وين في الرجل الشجاع لا يلتفت كل اللغات إلى أن هذا المعنى وهو الحيوان الزائر، راح نضع لفظ هذا اللفظ كما يصح استعماله في هذا المعنى يصح استعماله في الرجل الشجاع مجازا، لعله مو كل شنو مو الكل يلتفت لذلك. بينما لو قلنا المدار مدار الذوق السليم، ايه ممكن نقول كل اهل اللغات اتفقوا على ذلك، لان المدار مدار شنو؟ مدار الذوق السليم. واضح ان شاء الله؟ واضح هذا الوعيد؟ هذا هو المؤيد. ملخص ايش؟ نقول بما انه هاي المجازات غالبا موجودة في كل اللغات، هذا يعني انها تابعة للذوق السليم، لأن الذوق السليم هو الذي يجعلها عامة في كل اللغات. بينما لو قلنا بأن المرجع بها إلى اشتراط الواضح، إلى ما ذكره الواضح من الخصوصيات، هذا لا يوجب شنو؟ عموميتها. واضح إن شاء الله؟ قال الاستعمال حقيقي ومجازي، استعمال اللفظ في معناه الموضوع له حقيقة، واستعماله في غيره يعني في غير معنى الموضوع له المناسب له مجاز. إذا كان ذاك الغير مناسب للمعنى الموضوع له يكون مجازا. قال وفي غير المناسب، يعني استعماله في غير الموضوع له غير المناسب شكون؟ غلط. وهذا أمر محل وفاق، ما عندنا كلام به، مو هذا محل بحثنا. وين محل البحث؟ قال ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقفة على ترخيص الواضع وملاحظة هل هي متوقفة على ترخيص الواضع وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان، أو أن صحته صحة الاستعمال المجازي طبيعية تابعة لاستحسان الذوق السليم. فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع صح استعمال اللفظ فيه، وإلا إذا لم يكن مناسبا ولم يستحسنه الطابع فلا يصح، وإن وجدت علاقة من العلاقات المذكورة في علم المعاني. واضح إن شاء الله؟ قال والأرجح القول الثاني، يعني أن أن المدار مدار استحسان الذوق السليم. قال لأننا نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازا وإن منع منه الواضع. يعني شو اللي يقول؟ يقول المدار مو المدار ما اشترطه الواضع، لذلك نشوف صحته مع هاي. منين نشوفه؟ منين نجد؟ نجد وين نجد هذا دليل؟ خب هذا مدعى، نقول لا هذا وجدانه، هنا استدلال بالوجدان، لأن نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازا وإن منع منه الواضع. وعدم صحة استعماله مجازا في كريه الرائحة، يستعمل الأسد وين؟ في كريه الرائحة، حتى مجازا نجد عدم صحته. كما يمثلون وإن رخص الواضع، حتى الواضع رخص وقال إيه يجوز استعمال الأسد مجازا في كريه هو الأسد ثم كريه الرائحة باعتبار كثرة أكله اللحوم، يقول حتى لو تجوز الواضع ما نجد صحة هذا الاستعمال. يعني صح واحد يطلق على واحد أسد على والله وكريه الرائحة، واضح ما يستحسنه الذوق السليم، واضح جدا. قال وإن رخص حتى لو رخص الواضع وجدان نشعر أن هذا الاستعمال مو مناسب، ومؤيد ذلك هذا الدليل، ويؤيد ذلك
اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية، غالبا اللغات متفقة وين؟ في المعاني المجازية. فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد، وهكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر. طبعا جعلوا هذا مؤيدا مو دليل. ليش؟ ليش هذا ما جعله دليل؟
غالي،
خلي غالي،
من يقدر على شيء غالي مطلق قاعد
يكتب يخلي غالي، بس هذا يستدل به على الذوق السني.
هذا ينفي قول المشهور.
لا أنا هذا يمكن أن يتوافق ويا ما اشترطه الواضع، ممكن من جهة احنا ذكرنا سابقا أن الواضع مو الواضع شخص واحد، وإنما الواضع مجموعة من الناس، صح ولا لا؟ كما أن هذا الذوق السليم اللي كان هو المدار في العلاقة، نفس هذا الذوق السليم موجود وين؟ موجود عند الواضع، المجموع من الناس، صح ولا لا؟ فنفس ما المجموع من الناس التي وضعت الألفاظ موجود عندها الذوق السليم. فكما أن باللغة الفارسية باللغة العربية موجود هذا الذوق السليم، فأهل اللغة العربية كما وضعوا لفظ الأسد الحيوان المفترس مع جواز استعماله مجازا الرجل الشجاع، هذا نفس الذوق السليم موجود وين؟
عند الواضع،
عند الواضع، ونفسه هو اشترط ذلك. واضح إن شاء الله.
يعني الواضع هم تبع الذوق السليم
ممكن فيكون ما ذكره هنا أيضا ذكره من هو؟ ذكره الواضع. لعله لذلك جعله مؤيدا. المبحث الثامن مبحث مهم، وهو مبحث تبعية الدلالة للإرادة. الدلالة تابعة للإرادة. قسموا الدلالة في المنطق إلى دلالة عقلية كدلالة لفظ الدخان على وجود النار، وكدلالة اللفظ على وجود لافظ، دلالة عقلية
صحيح،
وإلى دلالة طبيعية. قسموها إلى دلالة عقلية ودلالة
طبيعية.
الدلالة الطبيعية كدلالة سرعة النبض على الحمى، وكدلالة نفض آه على التوجع، وإلى دلالة شنو؟ وضعية. قسم الثالث كدلالة فدلالة اللافتات على مثلا الطريق مسدود مثلا، وكدلالة اللفظ زيد على معنى، هاي اللافتات الموضوعة تدل على الطريق مسدود، هاي دلالة وضعية. ودلالة لفظ زيد على معنى، هاي أيضا دلالة وضعية. يقع كلامنا هنا بهذا المبحث في أن الدلالة الوضعية هل هي تابعة للإرادة أو ليست تابعة للإرادة؟
الوضعية
هل أن الدلالة الوضعية تابعة للإرادة أو ليست تابعة للإرادة؟ بمعنى أنه إذا لم توجد الإرادة فهل توجد الدلالة الوضعية أم أنها
لا توجد؟
باعتبار أن الدلالة الوضعية متوقفة
على الإرادة.
على الإرادة، هذا محل بحثنا. إياك، إذا قال القائل كتبت بالقلم مثلا، فهل تحصل الدلالة هنا على المعنى؟ إذا لم يكن القائل مريدا، أم أن الدلالة هنا لا تحصل؟ واضح إن شاء الله. هذا هو محل كلامنا. قبل أن نجاوب عن هذا السؤال، نذكر بأن المشهور قسم الدلالة إلى أقسام ثلاث، راح يتضح ليش قلنا المشهور. المشهور قسم الدلالة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول هو الدلالة التصورية. الدلالة التصورية هي خطور معنى اللفظ. طبعا راح نتكلم في خطوط الألفاظ، احنا كلام بالألفاظ، راح نتكلم وين؟ في خطوط الألفاظ. الدلالة الوضعية أهم سواء كانت لفظية أو غير لفظية، لذلك احنا مثلنا مثالين، مثلنا باللافتات ومثلنا مثال لفظ زيد يدل على معنى. الدلالة التصورية قلنا شنو؟
خطور المعنى.
هي خطور المعنى من اللفظ لمجرد صدوره، صدور اللفظ من لافظ. كما إذا صدر لفظ الكتاب من زيد، فهنا يخطر إلى الذهن شنو؟ معنى الكتاب. طبعا تلاحظوا احنا من عرفناها قلنا شنو الدلالة التصورية؟
خطور المعنى.
خطور، خطور المعنى، انطباق المعنى، حضور المعنى، ما قلنا اخطار، هذا مقصود. طبعا خطور المعنى، المعنى يخطر، بل هذا المعنى يخطر إلى الذهن، معنى اللفظ، وإن صدر هذا اللفظ من لافظ من غير شعور، من غير شعور. كما إذا كان نائم، نائم وصدر منه لفظ كتاب، واضح جدا ينتقل ذهنك لمن؟ إلى معنى الكتاب من غير شعور. بل يخطر هذا المعنى إلى الذهن ولو صدر هذا اللفظ من شخص نعلم بأنه لا يريد هذا المعنى، نعلم. كما إذا استعمل لفظ الكتاب مجازا في شخص مثلا، نقول هذا كتاب، هذا كتاب مفتوح، نقول هيش كتاب مفتوح يعني واضح، هذا ما عنده أمور ضمها الناس، فهنا قطعا ما يريد من لفظ الكتاب معنى الكتاب، معنى الحقيقة، وإنما يريد منه معنى. مع ذلك ينسبق الذهن المال للمعنى الحقيقي، مع ذلك نفهم عند المعنى الحقيقي، مع ذلك يخطر في الذهن المعنى الحقيقي. بل أكثر من ذلك أشوفه، بل حتى لو صدر هذا اللفظ من شيء لا عقل له، غير عاقل، كما إذا صدر من الببغاء مثلا، أو مثل ما يعبرون من اصطكاك حجرين، أكثر من هيج اصطكاك حجرين وطلع لفظ كتاب مثلا، ينصدق للذهن ويخطر في الذهن شنو معنى الكتاب. هذه هي الدلالة التصورية. الدلالة الثانية، الدلالة التصديقية الأولى. الدلالة التصديقية قسمها على قسمين، دلالة تصديقية استعمالية في هاي الأولى، راح تجينا الثالثة قسم الثالث، دلالة تصديقية جدية. جدية هاي الدلالة التصديقية الثانية. الآن بالقسم الثاني احنا جاي نتكلم الدلالة التصديقية الاستعمالية اللي يسمونها الدلالة التصديقية الأولى. وهي الدلالة
التصديقية،
هي الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة الاستعمالية، أحد تضح ليه سميها استعمالية. وهي الدلالة على أن المتكلم يريد اختار هذا المعنى وين في ذهن السامع. المتكلم مريد لذلك، مريد أن يخطر هذا المعنى في ذهن السامع وأن يحضره في ذهن السامع. هاي الدلالة تتوقف على أمور. الأمر الأول طبعا الدلالة السابقة اللي هي التصورية تتوقف على علم السامع الوضع. السامع الدلالة الأولى التصورية تتوقف على علم السامع بالوضع. السامع إذا ما كان عالم بالوضع ما ينتقل من اللفظ ذهنا، ما ينتقل من اللفظ إلى المعنى، صح؟ يعني غير العربي إذا سمع لفظ الكتاب من سواء من لافظ عنده شعور لو ما عنده شعور لو مستكاك حجرين، غير العربي ما يفهم من لفظ الكتاب معنى الموضوع له، واضح؟ فالدلالة التصورية متوقفة على علم السامع بالوضع، بوضع اللفظ لمعنى. بينما هاي الدلالة الاستعمالية توقف على أمور. الأمر الأول أيضا علم السامع بالوضع، الأمر الثاني أن يكون المتكلم ذا شعور، أن نحرز أن المتكلم ذا شعور منائم. الأمر الثالث أن نحرز أن المتكلم قاصد لإفادة هذا المعنى. الأمر الرابع لا تكون هناك قرينة متصلة على خلاف المعنى الموضوع له، لأنه مع القرينة المتصلة راح نفهم من هذا اللفظ مو المعنى الموضوع له، نفهم من هذا اللفظ ما تدل عليه القرينة. فإذا توفرت هاي الأركان راح تحصل عند الدلالة الاستعمالية، يعني سيدل صدور اللفظ من هذا اللفظ على أنه مريد أن يخطر هذا المعنى في ذهن السامع. واضح إن شاء الله.
الرابع أن لا تكون قرينة
متصلة.
يعني شنو؟
أسرع مثل. فإذا ما إذا ماكو علم بالوضع، طب هذا ما راح نفهم إرادة اختار لهذا المعنى في ذهني، وشنو المعنى اللي يدي خطر ما أعرفه، كن أعلم بالوضع صح؟
واضح.
هاي الأولى. الثاني قلنا شنو؟ أن يكون ذا شعور. أما إذا لم يكن شاعرا نائم قال لفظ كتاب، طب هذا لا يدل على أنه يريد أن يخطر المعنى في ذهني، شلون يريد هو نائم؟ واضح إن شاء الله. ثاني شيء أن يكون قاصد التفهيم. أما إذا أنا عرفت أنه ما يقصد شنو أن يفهمني هذا المعنى، لا مو هازل، هازل هاي خلاف الجدية. الرابعة قرينة أن لا يكون هناك قرينة متصلة. أما إذا يكون قرينة متصلة مثل إيش قال؟ قال رأيت أسدا، صبنا هذا هل يدل على أنه يريد أن يخطر في ذهني رؤية الأسد؟ إلى الآن يدل هيش مو؟ لكن مجرد أن يقول يرمي بعد ما راح يدل عليه من؟ على أنه يريد أن يخطر في ذهني رؤية الأسد الحقيقة، وإنما ستحصل دلالة استعمالية على أفق منية، على أفق القرينة، وهو يريد أن يخطر في ذهني الرجل الشجاع، رؤية الرجل الشجاع. واضح إن شاء الله. هاي الدلالة الاستعمالية، الدلالة الاستعمالية اللي هي الدلالة التصديقية الأولى. الدلالة الثانية الثالثة هي الدلالة التصديقية الثانية، أو تسمى بالدلالة الجدية.
هذه التصديقية الأولى تنقسم إلى قسمين.
لا لا، هي الدلالة التصديقية، دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. هاي الدلالة التصديقية الأولى تسمى استعمالية، الدلالة التصديقية الثانية اللي هي بتقسم نفس ثالثة قسم ثالث، هاي نسميها دلالة جدية. الدلالة الجدية هي الدلالة على أن المتكلم مريد جدا لذلك المعنى الذي أخطره في ذهني. هو مؤخطر معنى في ذهني؟ مو بالدلالة الاستعمالية الأولى مؤخطر معنى في ذهني ومريده جدا. دلالة الكلام على أن المتكلم مريد لأخطار ذلك، مريد لذلك المعنى الذي أخطره في ذهني جدا، مريد له حقيقتان مو هازل. اللي هاي يسمونه هي التطابق بين الدلالة الاستعمالية الأولى والدلالة الجدية. فإذا كان مريد جدا فتتطابق بهاي الحالة هم الدلالة، تتطابق بهاي الحالة الدلالة الاستعمالية والدلالة الجدية، بخلاف ما إذا لم يكن مريده جدا فتختلف ولا تتطابق الدلالة الاستعمالية مع الدلالة الجدية. اي طبعا ما انتقل للجدية الا بعد ما تحقق الاستعمالية. فمرة يتطابقان مرة شنو؟ لا يتطابقان.
تطابق اين يكون؟
اذا الثاني موافق للاولى، يعني اذا كان المعنى الذي اخطره مريد له جدا، هذا يسمونه شنو؟ تطابق، تحصل الدلالة الجدية.
لا قلت من له ويتصدقية الأولى، التصديق الثانية كبر التطابق.
إيه التطابق، إذا كان الدلالة الجدية موافقة للدلالة الاستعمالية بمعنى أن المعنى الذي أخطره في ذهني مريد له جدا، فإذا قال رأيت أسدا وسكت، خب هنا شنقول؟ نقول هنا أخطر المعنى في ذهني، أراد اختاره وهو مريد له جدا.
يعني وهي هاي أن نحرز أن المتكلم قاصد أن يكون،
لا بعدنا هاي بالاستعمالية. سنجري الجدية إلى شروط أيضا. الجدية شروطها نفس الشروط المتقدمة بإضافة أن لا يكون هازلا، أن نحرز أنه ليس بهازل وقاصد جدا لتفهيم ذلك المعنى، نفس الشروط المتقدمة مع هذا الشرط، غير أن يكون قاصدا جدا لإحضار ذلك المعنى يكون غير هازل. فإذا واحد قال سقط كوكب وتحصل دلالة تصورية، تحصل دلالة استعمالية، يريد اختار ذلك المعنى، لكن لا تحصل الدلالة الجدية. ليش؟ لأنه ليس مريدا لهذا المعنى جدا، وإنما يريد هزلا. فبالهازل بالهازل تحصل الدلالة الاستعمالية. إيش من الدلالة الاستعمالية؟ إرادة اختار المعنى في الذهن. هو أصلا هازل إذا يريد يضحك المقابل، غير قاصد أن يحضر المعنى حتى يضحك المقابل، نحن قاصد أن يخطر المعنى، وإن لم يكن قاصدا أنه جدا ما يريد حقيقة. واضح إن شاء الله؟ فالهازل هذا مثال لتخلف الدلالة التصديقية الثانية عن دلالة جدية، عن شنو؟ عن دلالة استعمالية. واضح هاي الأقسام؟
شيخنا رسائل أخيرا،
هو خلصنا اليوم إلى هنا، بينت الدلالة على أقسام ثلاثة. إن شاء الله غدا نكمل البحث، والحمد لله رب العالمين.